عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة جديدة ذكر أولا فيها أنه من أحكام الخيار أنه يسقط بالتصرف، طبعا إذا وقع بعد العلم بالخيار. هذا أمر كان قد بينه سابقا في بحث مسقطات الخيار. مسقطات الخيار أربعة، منها التصرف. المصنف كان يقول إذا وقع بعد العلم، يعني حتى يكون له دلالة على إرادة إسقاط الخيار، إذا لست بعالم مثلا بالخيار وتصرفت ولا يكون تصرفي دالا على إسقاطه، لعلي لو كنت علمت كنت أخذت بالخيار مثلا. هذا كان ذكره. المقصود هنا ذكر مقابله، وهو أنه كما أن التصرف يسقط الخيار، يعني يحصل معه إمضاء العقد، كذلك التصرف يكون فسخا، يفسخ العقد. إذن كما أن التصرف يسقط الخيار ويحصل به إمضاء العقد ويكون إجازة فعلية، أي بالفعل والعمل، مقابل الإجازة بالقول، مثل قول أمضيت وأجزت وأنفذت ونحو ذلك، كذلك يكون أي التصرف فاسخا للعقد، ويعد فسخا فعليا في مقابل الفسخ باللفظ. وقد ذكر جماعة كالشيخ وابن إدريس وابن زهرة أن التصرف إذا وقع من المتصرف في من انتقل إليه فهو إجازة، وإذا وقع في من انتقل عنه فهو فاسخ. مثلا، عليكم السلام، بعتك هذا الكتاب بدرهم، صار أرحمكم الله، صار الدرهم عندي انتقل إلي، والكتاب عندك انتقل عني، فإذا تصرفت في الدرهم فهذا إجازة، وإذا تصرفت في الكتاب فهذا فسخ. أما إذا تصرفت في الدرهم فلأن معنى تصرفي فيه أني أبني على كونه ملكي، ومتى أبني على كونه ملكي ملكا مستقرا أتصرف فيه بما شئت، إذا كنت قد أسقطت منه الخيار وأجزت هذا العقد، أمضيت هذا العقد. وأما في من انتقل عني فلأنه ليس يعني هذا أوضح، ينبغي أن يكون ليس بملكي وليس لي أن أتصرف فيه، فلا أتصرف فيه إلا بعد فرض أني استرجعته، رددته في ملكي، فيكون التصرف هنا فسخان. هكذا، هذا أولا. ثم ذكر المصنف ثانيا أن ظاهر أكثر العلماء كما عرفت هناك في مسألة كون التصرف مسقطا للخيار، ظاهرهم أن المسقط ليس مطلق التصرف، بل خصوص التصرف الدال على الرضا، تصرف له دلالة على الرضا. مثلا إذا واحد اشترى الجارية، ذاك إذا كان على مستوى الواط ذاك بعد واضح الدلالة مثلا، لكن هناك تصرفات دون ذلك يمكن أن يقال بدلالتها، لكن مجرد أن يقول لها ناوليني الثوب، أحضرها إلى البيت دخلا قال أغلق الباب، لا شغل لي بما يريد بعد ذلك. أتكلم عن مجرد قول أغلق الباب، اسقني الماء، اسقيني الماء. هذا المقدار قد يقال إنه لا دلالة فيه على الرضا، واضح كيف؟ فالذي تقدم هناك أن ظاهر أكثرهم أن ما يسقط الخيار هو التصرف الذي فيه دلالة، بحسب طبعه، بحسب نوعه، لنوع الناس أو من نوع الناس، على رضاهم بالعقد. هكذا هذا المعنى هو الذي دلت عليه هناك أدلة، مثل صحيحة علي بن رآب الواردة في خيار الحيوان. هناك في بيع الحيوان قلنا صاحب الحيوان بالخيار إلى 3 أيام. في صحيحة علي بن رآب قوله عليه السلام إذا أحدث المشتري، صاحب الحيوان يعني مشتريه، إذا أحدث المشتري فيما اشترى يعني من حيوان حدثا فذلك رضا منه فلا شرط. لا شرط يعني لا خيار، ويعبر في الرواية نفسها أو في غيرها الشرط في الحيوان 3 أيام، يعني ما شرطه الشارع من خيار، واضح؟ فذلك رضا منه فلا شرط. إذن إذا أحدث حدثا فلا شرط، لكن لماذا فلا شرط؟ لأن ذلك رضا منه، واضح؟ الرواية أريد الرواية، إذا أحدث المشتري فيما اشترى من حيوان حدثا فذلك رضا منه، إذن يتفرع عليه فلا شرط. نفي الشرط نفي الخيار معلول لكونه رضا، بما أنه رضا فلا شرط. إذن الذي يسقط من الإحداث من الحدث من التصرف فيه ما كان رضا، يدل على الرضا. هكذا تدل هذه الصحيحة هناك. وأيضا هناك نبوي مروي طبعا من طرقنا عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط إلى 3 أيام فمات العبد، قال الرسول صلى الله عليه وآله يستحلف بالله تعالى ما رضيه. الفرض هكذا، مشتري اشترى عبدا من البائع ثم إن العبد مات يعني في الأيام 3 التي هي أيام الخيار في العبد المجعول تحت عنوان الحيوان بمعناه الأعم، يعني كل حي في باب الفقه. قب معروف إذا مات إذا تلف المبيع في زمان الخيار فهو من مال من لا خيار له. قب هذا الخيار هو خيار المشتري، خيار 3، وموت العبد في زمانه يجعله من مال البائع. إذا ثبت هذا المعنى يتلف العبد من مال البائع ويرد البائع الثمن على المشتري. كيف نثبت هذا المعنى؟ لعل مشتري العبد كان قبل أن يموت قد رضي وأسقط الخيار، كان قد أسقط الخيار. إذا كان أسقط فيكون العبد قد مات بعد انقضاء الخيار، بعد سقوطه لا في زمانه، فيتلف من ملك المشتري. من هنا لما مات في 3 نريد أن نحكم إنه على البائع، لكن بشرط أن نحرز أن المشتري ما كان أسقط الخيار. من هنا قال النبي صلى الله عليه وآله يستحلف هذا المشتري بالله ما كان رضي العبد أو رضي البيع، يعني أسقط خياره. حتى إذا أحرز هذا المعنى وأنه لم يسقط ثبت أنه مات في زمان الخيار فهو على البائع. هذا في توضيح الرواية وموردها، لكن الذي هو محل الشاهد أنه قال صلى الله عليه وآله في سياق إرادة إثبات أن المشتري ما كان أسقط الخيار، عبر عن إسقاط الخيار بالرضا، قال يستحلف أنه ما رضي، فيدل على أن المدار فيما يسقط به خياره على الرضا، إذا تحقق الرضا سقط وكان العبد عليه ومن ماله، وإلا فالخيار قائم والتلف في زمانه وهو من مال البائع. فالمدار على الرضا، يستحلف بالله تعالى ما رضي. واضح كيف؟ هذه أيضا تدل على أن المدار على الرضا وليس مطلق التصرف. سقطت كل هذه تدل على أن المدار على الرضا وحده حتى من دون تصرف، يعني ولو الرضا باطنا، ويأتي كلام مجرد الرضا الباطن المنوي من دون أن يقترن بما يدل عليه ويكشف عنه يؤثر أو لا، سيقول إن هذا بحسب الظاهر لا يقولون به. واضح كيف؟ إذا العبرة بالتصرف، بكاشف، بدال، مع كونه كاشفا عن الرضا ودالا على الرضا، بكاشف بدال على الفسخ، يعني بتصرف يدل على الفسخ يكشف عن الفسخ، لكن بشرط كونه دالا على الرضا بهذا المعنى، لا مطلق تصرف، فإن مطلق تصرف ليس يكشف عن الفسخ لأنه لا يكشف عن الرضا أو الإجازة مثلا. ما زلنا نتكلم عن الإمضاء الآن. إذن الذي ذكره المصنف إلى الآن أن التصرف الذي يسقط الخيار هو ما دل على الرضا، هكذا هو ظاهر أكثر العلماء، وهكذا تدل عليه جملة من أدلة كون التصرف مسقطا مثلا كما استعرضناه من الخبر أو الخبرين. هذا من جهة. ففي باب المسقطية للخيار وإجازة العقد الذي يسقط هو التصرف الدال على الرضا، بمقتضى المقابلة في كلمات العلماء بين التصرف الذي يسقط الخيار ويمضي العقد وبين التصرف الذي يفسخ العقد، نقول إن التزامهم بكون التصرف المسقط الممضي العقد هو الذي يدل على الرضا يقتضي أن يكون كذلك بالنسبة إلى التصرف الذي يدل على الفسخ، إن هذا أيضا لابد أن يكون دالا على الرضا بما بإرادة رفع العقد، لا مطلق تصرف. واضح كيف؟ في طرف الإمضاء لابد أن يكون تصرفه دالا على الرضا بالعقد، في طرف الفسخ لابد أن يكون تصرفه دالا على إرادة الفسخ، وليس مطلق تصرف يكون موجبا، يعني مطلق تصرف منه في من تقل عنه يكون موجبا للحكم بالفسخ. هذا مقتضى هذا الالتزام، بل هذا لأننا قلنا إن الأدلة وظاهر أكثرهم هو أن المسقط للخيار التصرف الدال على الرضا بالعقد. الآن نترقى ونقول حتى لو قلنا في الذي يسقط الخيار لا يشترط أن يكون تصرفا دالا على الرضا، وهو شيء ذكره بعض هناك من باب أخذ هذه الرواية على وجه التعبد الشرعي، بيانه أننا تارة نقول قول الإمام عليه السلام إذا أحدث المشتري فيما اشترى حدثا فذلك رضا منه فلا شرط، تارة نقول إنه مسوق على ما نفهمه على ما هو عند العقلاء من أن المقصود التصرف الذي يدل على الرضا نوعان، هذا الذي يسقط ولا يكون معه خيار، وأخرى نقول لا، قوله فذلك رضا منه ليس حكاية عما هو الموجود في الخارج حتى تقول يحكي عن فرض كون التصرف دالا فذلك رضا منه، يعني لأن تصرفه يدل على الرضا، إذن ألحق التصرف الذي يدل على الرضا واحكم هناك بالسقوط. مرة أخرى تقول لا، هذا ليس إخبارا عما هو موجود عند العقلاء، بل هو حكم تعبدي من الشارع، يقول كان في نفسه رضا أو لم يكن ذلك بحكم رضا، كلما تصرف فذلك بحكم وتعبدا مني رضا، فلا شرط ويسقط معه الخيار. بعضهم حمل على هذا، على هذا التفسير لا يعتبر فيه دلالته على الرضا، ولو لم يكن دالا عند الناس عند العرف عند العقلاء على الرضا، وبالتالي لم يكن لهذا المتصرف فعلا رضا، لأن هذا لا يدل على وجود رضا، فتصرف من دون رضا ولو بأي تصرف، فالشارع حكم وتعبدنا بكونه رضا وبسقوط الخيار معه. على الأول قلنا هكذا تدل الروايات وهذا هو ظاهر أكثرهم، والالتزام بالتقييد بالدلالة على الرضا في طرف الإسقاط يقتضي الالتزام بمثله في طرف الفاسخ، وأن يكون الفاسخ التصرف الدال على إرادة الفاسخ لا مطلق التصرف. على الثاني ماذا؟ لو اخترنا أن المسقط للخيار مطلق التصرف بحكم تعبدي من الشارع وإن لم يدل على رضا المتصرف، يقول ومع ذلك هذا لا يعني أن نقول في الفاسخ أيضا يكفينا مطلق التصرف، بل لابد ونلتزم كما في الفرض الأول بأن الفاسخ التصرف الدال على إرادته لا مطلقا. لماذا؟ لأنه لو فرض الالتزام بما ذكرنا من التعبد في الرواية، وفي رواية دلت على أمر تعبدي خاص في مورد إسقاط الخيار، فإن موردها إسقاط الخيار، إذا أحدث فلا شرط سقط الخيار، يعني حكم الشارع عليه تعبدا برضاه بالعقد وسقوط خياره. موردها طرف الرضا، طرف الإمضاء، طرف الإسقاط، فنتعبد بها على ما وردت في موردها. وأما التعدي من ذلك إلى الفسخ أيضا فنقول والفسخ أيضا يحصل بمطلق تصرف، وهذا لم ترد به الرواية، الرواية موردها الإمضاء. في الفرض الأول ذاك على المقتضى العقلائي والفقهاء التزموا به ولو أكثرهم، يمكن أن نقول الالتزام بكون المسقط ما دل على الرضا يقتضي الالتزام بكون المسقط الفاسخ ما دل على الفاسخ، هذا يشبه ذاك، وإذا كان وارد على الطريقة العقلائية فلا نجد فرقا بين هذا وذاك، واختصاصه بالمورد لا يخصص الحكم، يمكن التعدي. لكن إذا خرجت عن الطريقة العقلائية لتتعبدني بحكم خاص تابع لحكمته وعلته التي لا أعرفها، لا أستطيع حينئذ أن أتعدى، أخذ بها وأقول بالتعبد وإسقاط مطلق التصرف للخيار في مورد الإمضاء، لا أتعدى عن ذلك إلى مورد الفاسخ. واضح؟ فحتى على هذا التقدير نقول إذن الفاسخ ما دل على إرادة الفاسخ، وإن كنا نقول على هذا التقدير الممضي مطلق التصرف وإن لم يدل على الرضا بالعقد. واضح؟ إلا أن يستعان بإجماع. يدعى أن هنا إجماعا يقول بالاتحاد بين ما دل على الإجازة وما دل على الفسخ، يتحدان، بمعنى أن ما يحصل به الإجازة هو الذي يحصل به الفسخ. إذا كان هكذا، فإذا دلت الرواية على أن ما يحصل به الإجازة هو مطلق التصرف، فبضميمة هذا الإجماع نقول إذن فما يحصل به الفسخ هو أيضا مطلق التصرف. نتمم المطلب في الفسخ ببركة الإجماع المذكور. مصنف يقول هذا الاتفاق منهم الظاهر أنه حاصل، يعني هم لا يرون فرقا بين ما يحصل به الفسخ وما يحصل به الإجازة. ولعل مثل هذه العبارة التي نقلناها آنفا عن الشيخ وابني زهرة وإدريس أنه إذا تصرف في من انتقل إليه فهو إجازة، وإذا تصرف في من انتقل عنه فهو فسخ، لعل هذه من مظاهر هذا المعنى، أنه لا فرق في التصرف، ما يحصل به الإجازة يحصل به الفسخ، لأنه لم يأخذ أيقول. قال إذا حصل التصرف في من انتقل إليه فهو إجازة، هو نفسه إذا حصل فيما انتقل عن كان فسخا، ظاهر العبارة أنه هو نفسه يكون فسخا، إلا أن تقول هي في مقام الإهمال من هذه الجهة، لا تتعرض، يعتبر رضا لا يعتبر رضا، أي تصرف كيف، أصل الفكرة التصرف فيما انتقل إجازة عنه إليه إجازة، فيما انتقل عن فسخ، أصل الفكرة. لكن ليس من البعيد أن يقال ليست في مقام الإهمال بهذا المقدار، ظاهرها أن التصرف من حيث هو الذي يكون هنا إجازة يكون هناك فسخا، بغض النظر عن يعتبر فيه رضا أو لا، هذا من هذه الجهة إهمال نعم، لكن لها ظهور بمقدار أن ما يقال هناك بكونه إجازة يقال هنا بكونه فسخا، فإن اعتبرنا هناك الرضا فهنا كذلك، وإلا فهنا كذلك، وهكذا. تلك الجهات والتفصيلات فيها إهمال، لكن أصل المساواة قد يقال إنها ظاهرة من هذا الكلام. إذا على كل حال مصنف يقول هذا الاتفاق بينهم حاصل ولا فرق بالتالي عندهم بين ما يحصل به الإجازة وما يحصل به الفسخ، ككبرى على الكبرى إجماع اتفاق، كل ما يحصل به الإجازة يحصل به الفسخ وبالعكس، واضح؟ لكن عند بيان الصغرى تصرفات التي تحصل بها إجازة تجد أن كثيرا من عباراتهم تدل على أن ما يسقط به الخيار وتحصل به الإجازة ما دل على الرضا كما نبهنا قبل قليل، فمع مثل هذا الظهور في مقام بيان الصغرى لا ينتفع بهذا الإجماع. اتفاق على الكبرى ما يحصل به الإجازة يحصل به الفسخ، جيد، بين لي الملزمة، هذه ملازمة، كل ما يحصل به الإجازة يحصل به الفسخ، ملزوم ولازم. وفي مقام بيان الملزوم قال ما يحصل به الإجازة ماذا؟ ما يدل على الرضا، إذن ما يحصل به الفسخ ما يدل على الرضا. هكذا عبارات أكثرين، فلا يبقى إجماع على حصول الفسخ بمطلق التصرف من الكل، لأن نتيجة الإجماع لو تام إجماع على حصول الفسخ بمطلق التصرف، بمعنى لو قالوا هكذا كل ما يحصل به الإجازة يحصل به الفسخ، وفي الصغرى قالوا واتفقوا ما يحصل به الإجازة مطلق التصرف وإن لم يدل على الرضا، كان لازمهم الاتفاق على أن ما يحصل به الفسخ مطلق التصرف، لكن لما لم يتفقوا على الملزوم على هذا الملزوم لم يتفقوا على هذا اللازم، فلا يبقى إجماع لازم لهم في الفسخ أنه يحصل بأي تصرف، بل الأكثر على أنه لا يحصل إلا بما يدل على إرادة الفسخ. ثم بعد ذلك جاء المصنف بعبارة للعلامة من التذكرة واردة في هذا المقام، يعني ما يحصل به الفسخ من التصرف، وظاهرها اعتبار الدلالة مثلا على إرادة الفسخ، يجعلها كشاهد على أن عباراتهم في المقام ماذا تدل على ما ذكرنا من اعتبار الدلالة. أقرأ لك هذا المقدار. قال: ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار، وقد مر بيان ذلك في مسقطات الخيار. خب لماذا تذكره هنا؟ أقول المقصود هنا بيانه عكسه مقابله، أنه كما يحصل إسقاط الخيار والتزام العقد بالتصرف فيكون التصرف إجازة فعلية بالفعل بالعمل مقابل إجازة بالقول، كذلك يحصل الفسخ بالتصرف فيكون فسخا فعليا مقابل الفسخ القولي. وقد صرح في التذكرة بأن الفسخ كالإجازة، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، إذن كل منهما قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. وقد ذكر جماعة كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس وجماعة من المتأخرين عنهم كالعلامة وغير العلامة قدس الله أسرارهم جميعا، ذكروا أن التصرف من المتصرف إن وقع في من انتقل عنه كان فسخا، وإن وقع في من انتقل إليه كان إجازتان. وقد عرفت هذا أولا. إذن أولا بينا أن التصرف كما هو مسقط للخيار وممض للعقد هو أيضا فاسخ. الآن نقول: ما هو التصرف الممضي للخيار وما هو التصرف الفاسخ؟ يقول الممضي: عرفت في مسألة الإسقاط أن ظاهر الأكثر أن المسقط للخيار هو التصرف المؤذن المشعر، يعني الدال على الرضا، المؤذن بالرضا، وهذا ظاهر أكثرهم، وقد دل عليه الصحيحة المتقدمة في خيار الحيوان، صحيحة ابن رئاب علي بن رئاب، المعللة للسقوط بأن تصرف رضا بالعقد فذلك رضا منه، فلا شرط فلا خيار. وكذا النبوي المتقدم هناك وقد قرأته لك، وهو نبوي من طرقنا لا نبوي عامي مريض لا قيمة له كما مثلا قد يتوهم. كيفما كان، هذا في المسقط، ومقتضى ذلك منهم إذا كانوا يلتزمون في المسقط بأنه التصرف الدال على الرضا، فمقتضى أن التصرف في من انتقل عنه إنما يكون فسخا إذا كان مؤذنا بالفسخ أيضا، يعني كما أن ذاك الذي يسقط هو إذا كان دالا على الرضا. هذه أيضا من عندي لأتمم توضيح المسألة، ليكون فسخا فعليا. وأما ما لا يدل على إرادة الفسخ فلا وجه لانفساخ العقد به. قف هنا، واضح؟ قف هنا، لأن بينت مطلبا، قلت أولا بناء على أن المسقط للخيار هو الدال على الرضا من التصرف فنقول بمثله في الفاسخ وهو الدال على إرادة الفسخ، واضح؟ ثم قلت: بل حتى لو قلنا في المسقط للخيار إنه يكفي مطلق التصرف لا نقول به هنا في الفاسخ، بل نقول الفاسخ ما دل على إرادة الفاسخ. الآن هذه العبارة تدل على الثاني. إذن وأما ما لا يدل على إرادة الفسخ فلا وجه لانفساخ العقد به، وإن قلنا هذا المطلب الثاني. المطلب الأول إذن مقتضى ذلك، يعني ما دام التزموا بكونه في الإجازة التصرف الدال على الرضا، فمقتضى في الفسخ أن ما لا يدل على إرادة الفسخ فلا وجه لانفساخ العقد به. المطلب الثاني وإن قلنا بحصول الإجازة به، يعني بمطلق التصرف بما لا يدل على الرضا، حتى لو قلنا هناك بحصول الإجازة، وكيف نقول هناك بحصول الإجازة؟ بناء على حمل الصحيحة المتقدمة على سقوط الخيار بالتصرف تعبدا شرعيا، لا من باب دلالته نوعا عقلائيا عرفا على الرضا. بناء على هذا، من غير أن يكون في دلالة عرفية نوعية على الرضا بلزوم العقد كما تقدم نقله عن بعض، إذن نقول ما لا يدل على إرادة الفسخ لا وجه لانفساخ العقد به، ولا ينفسخ إلا بما يدل على إرادة الفسخ، وإن قلنا في الإجازة بحصولها بما لا يدل بناء على حمل الصحيحة على التعبد كما ذهب إليه بعضون. واضح؟ إلا أن تتمسك بذيل الإجماع، تقول لا وجه لهذا التفريق لإجماعهم على أن كل ما يحصل به الإجازة يحصل به الفسخ، وإذا دلت الرواية على أن ما يحصل به الإجازة مطلق التصرف فبضميمة هذا الإجماع فما يحصل به الفسخ مطلق التصرف، إلا أن يدعى الإجماع على اتحاد ما يحصل به الإجازة والفسخ، فكل ما يكون إجازة يعني بمقتضى هذا الإجماع لو ورد على ما في يده وتصرف فكل ما يكون إجازة لو ورد على ما في يده، لو كان يتصرف فيما انتقل إليه، هو هذا يكون فسخا إذا ورد منه على ما في يد صاحبه، على ما انتقل عنه بمقتضى الإجماع. طيب هل هناك مثل هذا الإجماع؟ قل نعم، وهذا الاتفاق وإن كان الظاهر تحققه أو تحققه لكن نقول لا ينتفع به، لأنهم صحيح اتفقوا على كبرى اتحاد ما به الفسق وما به الإجازة، لكن لما بينوا صغرى ما به الإجازة كان ظاهر أكثرهم ماذا؟ أن المجيز التصرف الدال على الرضا، فإذا لم يعملوا بهذه الرواية من باب التعبد إن كانت الرواية مستندهم في هذا، بل أخذوها من باب الدلالة على الأمر العقلاء العرفي. إذن يلزمهم على أقل التقدير، يلزم أكثرهم مثله في باب الفسخ بمقتضى هذا الإجماع، فلا يستنتج من هذا الإجماع إلا أن الأكثر في باب الفسخ على اعتبار دلالته على إرادة الفسخ فلا ينفعوك. وهذا الاتفاق وإن كان الظاهر تحقق إلا أن أكثر هؤلاء كما عرفت كلماتهم في سقوط خيار الشرط بالتصرف تدل على اعتبار الدلالة على الرضا في التصرف المسقط، وفيلزمهم بالمقابلة بمقتضى الإجماع اعتبار دلالة على الفسخ في التصرف الفاسخ، ويدل عليه كثير من كلماتهم في هذا المقام أيضا، يعني في مقام الفسخ. الآن يعني تمسكنا بكلماتهم في مقام الإجازة بضميمة الإجماع والمقابلة لنقول يلزمهم ذلك في مقام الفسخ. الآن سنقول لك كلماتهم في مقام الفسخ ابتداء تدل على اعتبار دلالته على إرادة الفسخ، وهذا شاهد. قال في التذكرة: أما العرض على البيع والإذن فيه والتوكيل والرهن غير المقبوض، يتكلم عن بيعك لشيء انتقل عنك، هذا الذي قلنا إذا تصرفت فيه فتصرفك فيه فسخ، يتكلم عن هذا وعن بعض التصرفات فيه، مثل عرضك إياه على البيع، بعته صار لفلان، يقول مرة أخرى تعرضه على غيره أو عموما هكذا في السوق للبيع، تقول عندي كذا من يشتري كذا، بعته لفلان، يقول هذا يدل على الفاسخ، رددته في ملكه وصرت أعرضه مرة أخرى للبيع مثلا. كذلك الإذن في البيع، يا فلان بع لي هذا أو أنت مأذون في بيع هذا. كذلك التوكيل فيه، أنت وكيلي في بيع كذا ما بعته لفلان. كذلك الرهن غير المقبوض، أجعله رهنا من دون إقباضه قبل القبض، بناء على اشتراط القبض في الرهن. بناء على اشتراط القبض في الرهن، إذا رهنته وأقبضته تحقق الرهن. قد يقول لا إشكال حينئذ في دلالته على الفسخ، واضح؟ بناء على أن الرهن يشترط في صحته القبض، وقبل القبض لا صحة للرهن. بعد القبض حصل رهن صحيح، تقول الرهن الصحيح الذي فيه قبض واضح الدلالة على أنه فسخ، فسخ ولذلك أخذه ورهنه وأقبضه، واضح؟ وإنما الكلام على الفرد الخفي من الرهن بناء على اشتراط القبض، وهو القبض أو الرهن الفاسد الخالي من القبض. ومع ذلك يقول هذا أيضا دال على الفاسخ، فالتنبيه على الرهن غير المقبوض بناء على اشتراط القبض فيه من باب التنبيه على فرد خفي مثلا يحصل به الفاسخ أو لا، واضح كيف؟ وكذلك الهبة غير المقبوضة نفس الكلام، لو أقبضها كانت واضحة الدلالة، لو لم يقبضها نقول أيضا فيها دلالة، فينبه على الفردين الخفيين. إذن أما كذا وكذا من موارد التصرف فالأقرب أنها من البائع فسخ، ومن المشتري إجازة. المشتري عرض ما اشتراه للبائع إذا رضي به أو وكل فيه أو أذن أو رهن أو وهبه، واضح؟ سيعلل يقول لدلالته على طلب المبيع واستيفاء، كأن هذا تعليل الثاني فقط وهي كونه إجازة من المشتري، فإن تدل من المشتري على طلب المبيع على أنه يريد المبيع وعلى أنه ماذا أو بالعكس، تعليل لكونها فسخا للأول، واضح؟ للأول على أن البائع يطلب المبيع من المشتري ويستوفيه بذلك، ها؟ يستوفيه يطلبه. يمكن أن تجعل الطلب للثاني، ها؟ للدلالة على الإجازة، أن المشتري يدل ذلك منه على طلبه، طلبه يعني كان لو يعبر بالرضا حينئذ على القبول على الرضا لعله أنسب، لكن يمكن بتأويل ما أن تقول مقصود من الدلالة على الطلب ما صدر من المشتري، فهو دال على كونه طالبا للمبيع يعني راضيا له، سواء حد مبيع عنده هو مالك واشتراه نقول هو طالب له راض قابل، لكن إذا شئت شيئا من التأويل يمكن أن نقول تدل على طلب المشتري فيكون إجازة، وتدل على استيفاء البائع فيكون فسخا، واضح؟ لكن الأظهر أنها تدل على طلب البائع للمبيع، لأنه ليس عنده فهو يطلبه، من كان عنده لا يقال يطلبه، البائع نعم يسع أن يقال يطلبه، على أنه يطلبه ويستوفيه بهذا، واضح كيف؟ على كلين، فالأقرب أنها من البائع فسخ ومن المشتري إجازة لدلالته على طلب المبيع واستيفائه، وهذا هو الأقوى. ونحو هذه العبارة في جامع المقاصد. طيب، ثم إنك قد عرفت الإشكال، نقول في بحث مسقطية التصرف للخيار هناك استعرضنا عباراتهم، وكان في عبارات جماعة نماذج من التصرف توقفنا فيها واستشكلنا فيها، مثل أن يشتري الجارية فيقول ناوليني الماء أو الثوب أو أغلق الباب، أو يشتري الدابة فيركبها، وحتى بعضهم ذكر أنه إذا اشترى الجارية فيقبلها مثلا. يقول هذه تصرفات تسقط الخيار، صح نستشكل من جهة ما ذكرنا من أن هذه ليس فيها دلالة على الرضا. لا تقول لي قبلها كيف ليس براض، أقول لعله يقبل ليعرف الطعم من باب التذوق، فإذا أعجبه يسقط الخيار، وإلا فربما أخذ به مثلا. هذا ممكن وهذا ينفعك. التفت بعض الشافعية فيما يأتي يقول هذه التصرفات تقع من المتردد، وأنا متردد أقبل لأعرف ما عندي، ما زلت مترددا في مثل العرض على البيع. أوضح لعله مثلا يقول أعرض على البيع، إذا جاءني زبون يدفع كذا وكذا وأربح كذا وكذا وأبيع، أمضي العقد وأبيع، وإلا فإني أفسخ وأسقط. لازلت مترددا، ها؟ يمكن صدور بعض التصرفات من المتردد لعل التقبيل منها. المهم المهم أنه تقدم هناك في بحث مسقطات الخيار، في بحث مسقطية التصرف، الإشكال في جملة من الأمثلة. وجه الإشكال عدم دلالتها على الرضا بالعقد والالتزام به. لكن الآن نحن كلامنا أين؟ لا في دلالة التصرف على الرضا بالعقد، بل في دلالته على الفسخ. يقول الأمر في دلالة التصرف على الفسخ أسهل، في التصرف الفاسخ أسهل، حتى لو كان تصرفا في نفسه ليس بدالا على إرادة الفاسخ، يمكن أن نقول، يمكن أن نقول ونقول بأنه فاسخ من باب تتميم الأمر فيه بحمل فعل المسلم على الصحة. يعني فلأقولها بعبارة أخرى، إذا قلت إن الفاسخ هو التصرف الدال على إرادة الفاسخ، فالدلالة عليه بنحوين. النحو الأول أن يكون للتصرف دلالة عرفية نوعية، هذا تصرف لا يكون إلا من فاسخ عرفا عقلائيا، هذا الذي كنا قلناه إلى الآن. الثاني أن لا يكون له هو في نفسه كذلك، لكن بضميمة أن فعل المسلم محمول على الصحة يكون له هذه الدلالة. لماذا؟ لأن المسلم بمقتضى الحمل على الصحة لا يتصرف فيما لا يكون ملكا من غير إذن، فإما أن يكون مأذونا فيه أو يكون مالكا، وهو ليس بمأذون هنا، واضح هذا خلاف الفرض، فلا بد أن يكون مالكا، وإلا لزم من حمله على التصرف فيما ليس بملكه ملك الغير مع فرض كونه بلا إذنه أنه متصرف على خلاف الشرع، على خلاف مقتضى الحمل على الصحة، أنه فاعل للقبيح أو المحرم، وهذا خلاف الحمل على الصحة. فبضميمة الحمل على الصحة نقول هو إذن يتصرف في ملكه، وما معنى تصرف في ملكه؟ إذن قد فسخ، إذن قد فسخ، فهذا التصرف فاسخ دال على الفسخ بضميمة أصالة الصحة. وأقرأ لك بعض عبارات للعلامة وغيره تدل على هذا المعنى. شوف، ثم إنك قد عرفت الإشكال في كثير من أمثلتهم المتقدمة، أمثلة للتصرفات الملزمة كركوب الدابة، استمر مطلق ركوب الدابة، ها تقول مثلا يمكن، لكن يقول ركوب الدابة في طريق الرد، هو ذاهب قال أنا ذاهب لأرد الدابة على صاحبها وأفسخ، يقول ركبها في الطريق هذا رضا يدل على كيف هذا واضح؟ يعني تقول بدل رأيه قبل ماذا لا يدير وجه الدابة ويرجع مثلا ما زال ذاهبا. اسأله الآن يقول قل له إلى أين أنت ذاهب؟ يقول لأرد الدابة. ما زال يقول هذا على كل. لكن الأمر ونحو مما لم يدل على الالتزام يعني بالعقد أصلا، لكن الأمر هنا فيما يدل على الفاسخ أسهل، بناء على أن ذا الخيار إذا تصرف في من تقل عنه تصرفا لا يجوز شرعا إلا من المالك أو بإذن المالك، قدل ذلك التصرف منه بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعا على إرادة الفاسخ انفساخ العقد قبل هذا التصرف. ليش قال قبل هذا التصرف؟ ليقع تصرفه بعد الفاسخ وجائزان. واضح؟ قال في التذكرة لو قبل الجارية بشهوة أو باشر فيما دون الفر أو لمس بشهوة، طبعا وهو كان قد باع الجارية كل هذا وهي عند مشتريها، يقول فالوجه عندنا أننا أنه يكون فسخا. لماذا؟ لأن الإسلام يصون صاحبه عن القبيح، فلو لم يختر الإمساك بالجارية يعني استرداد الجارية لكان مقدما على المعصية، وهذا خلاف أصالة الصحة في فعله. ثم نقل عن بعض الشافعية احتمال العدم، قل هذا لا يدل على فسخ ولو بمعونة أصالة الصحة. لماذا؟ نظرا إلى حدوث هذه الأمور عما يتردد في الفسخ. لا أقول ولو بمعونة أصالة الصحة، كأن لعلها بعض الشافعية هذا غافل عن هذا الأصل، أقول هذا لا يدل لأنه نظرا إلى حدوث هذه الأمور عمن يتردد في الفسخ والإجازة يمكن أن يقبلها من دون أن يكون جازما بنية الاسترداد والإمساك. فلو كانت عنده تقول يمكن أن يقبلها من دون أن يكون جازما بنية الإجازة، قل نعم على قاعدة التذوق ومعرفة ما عندي، لكن هي عند ذاك يعني ماذا يعني يسرق منها قبلة أو كذا مثلا مع أن في ملك الغير. على كل يعني لا أقول من جهة الحمل على الصحة، من جهة الدلالة إذا عنده فهمنا يجرب، ولكل شخص عنده شيء أن يجرب فيه، لكن أن يجرب فيما ليس عنده كيف هذا مثلا يحصل من المتردد؟ ليس لك هذا. على كل أفرض يقول لك فليكن ليس له هذا، لكنه يفعله على كل حال، المهم أنه يفعله وهو متردد، فأقول لعله غافل عن مسألة حمله على أصل صبوره. يقول بغض النظر عن هذا، هذا يكون مترددا لا دلالة فيه. إيه هو هكذا بغض النظر عن هذا يعني ولو عاصيا. وفي جامع المقاصد عند قول المصنف قدس سر، المصنف يعني علامة في القواعد، ويحصل الفسخ بوطئ البائع وبيعه وعتقه وهبته، يعني بوطئه أو بيعه أو عتقه أو هبته لما باعه أو باعها من جارية، لا لما باعه من عبد. طيب قال لماذا؟ لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام متى؟ حيث يوجد إليه سبيل، كلما أمكن ووجد سبيل إلى صيانته عن الحرام وجب ذلك، ولوجوب تنزيل فعله على ما يجوز له مع ثبوت طريق الجواز، يعني للزوم الحمل على الصحة. والحمد لله رب العالمين.